نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم.
كان الكتبة والفريسيون يتعدون وصايا الله القدوس بسبب تقاليدهم البشرية، وهذا يدعونا إلى الحذر الشديد. فحتى في الكنيسة قد نقع في فخ التقاليد التي تتعارض مع وصايا الله الحي المعلنة في الكتاب المقدس.
هناك بعض التقاليد التي تمنحنا شعورا بالراحة والألفة، ومن الأمثلة على ذلك وجبة الطعام التي نتناولها في عيد ميلاد شخص ما، أو الألعاب التي نلعبها في أيام العطل. وما من شك أن الكنيسة ما زالت تحفظ بعض التقاليد حتى وقتنا الحاضر، لكن هذه التقاليد قد تمنعنا أحيانا من اختبار الشركة الحقيقية والعميقة مع الرب. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يرينا الراعي تشاك سميث كيف نتجنب السقوط في مثل هذا الفخ. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل متى، بدءا بالأصحاح 14 والعدد 22، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 14 في العددين 22 و23: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده. من الواضح أن هذا اليوم كان شاقا وصعبا، فقد تلقى يسوع خبر استشهاد قريبه يوحنا المعمدان على يد هيرودس، وقد شعر يسوع بالحاجة إلى البقاء وحيدا بعض الوقت. لذلك فقد صعد إلى السفينة مع تلاميذه وذهب إلى الجانب الآخر من بحيرة الجليل، لكن الناس رأوه فأسرعوا ولاقوه هناك. وقد أمضى يسوع اليوم يكلمهم ويعلمهم ويطعمهم ويتحنن عليهم ويشفي مرضاهم، وما من شك أنه تعب أخيرا. وفي مساء هذا اليوم الشاق صعد يسوع إلى الجبل منفردا ليصلي، فعوضا عن الاستسلام للتعب البدني والأنباء المحزنة صعد ليصلي. وهذا يرينا أهمية الصلاة في حياة يسوع الإنسان. وإن كان يسوع وهو ابن الله الوحيد قد شعر بحاجة إلى الحصول على القوة من خلال الصلاة في حالة كهذه، فكم بالحري نحن. فنحن بحاجة إلى الصلاة في كل يوم كي نحصل على القوة من الله صاحب القوة والسلطان. فنحن نفكر في أغلب الأوقات قائلين: أنا بحاجة إلى قسط من الراحة، أو أنا بحاجة إلى النوم ساعات أطول. لكن ينبغي لنا أن نتعلم من الرب يسوع الذي إذ شعر بالتعب والإنهاك صعد وصلى. لذلك عندما تشعر أن قواك قد خارت التجأ إلى أبيك السماوي واطلب منه القوة والعون. ثم نقرأ في العدد 24: وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. إذن فقد عاد يسوع من الجبل باتجاه بحر الجليل، وبسبب موقع بحر الجليل كانت الرياح المضادة تعصف أحيانا من البحر المتوسط مسببة عواصف قوية. وفي تلك الليلة واجه التلاميذ ريحا عنيفة، وكان ينبغي لهم أن يجدفوا بعكس الريح وهم في طريقهم إلى كفرنحوم. بعبارة أخرى، فقد كانوا في وضع لا يحسدون عليه. بعد ذلك نقرأ في الأعداد من 25 إلى 31: وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر طربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ إنها قصة مدهشة حقا، أليس كذلك؟ فنحن نرى هنا أن بطرس تمكن من المشي على الماء، وقد أمكنه أن يفعل ذلك طوال الوقت الذي ثبت فيه عينيه على شخص الرب يسوع. لكن فجأة يبدو أن موجة عالية أبعدت عينيه عن يسوع للحظات. حينئذ أدرك بطرس أنه يقوم بأمر غير عادي، فبدأ يغرق ويصرخ قائلا: يا رب نجني. حينئذ مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ والدرس الذي ينبغي لنا أن نتعلمه من هذه الحادثة هو أن نبقي أعيننا مثبتة على الرب يسوع المسيح، فنحن في مسيس الحاجة إلى ذلك. فعندما ثبت بطرس عينيه على يسوع استطاع أن يمشي على الماء، لكن عندما أبعد عينيه عن يسوع ابتدأ يغرق. وهذا يرينا أنه إن أردنا أن نجتاز الصعوبات والضيقات ينبغي لنا أن نثبت أعيننا على الرب يسوع المسيح. ومن المهم أن نلاحظ أيضا أنه عندما ابتدأ بطرس في الغرق فقد علم أين يلتجئ، فقد صرخ قائلا: يا رب نجني. وما أكثر ما وجدنا أنفسنا في مواقف مشابهة فصرخنا للرب قائلين: يا رب نجنا. وكم نشكر الله لأنه إله حي ومنعم ولا يتخلى عن أولاده، لكنه يوبخنا أحيانا على ضعف إيماننا لأنه يريدنا أن نثق به ثقة مطلقة. ثم نقرأ في العددين 32 و33: ولما دخلا السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. فقد رأوا بأم أعينهم دليلا قويا على قدرته الإلهية. ثم نقرأ من العدد 34 وحتى 36: فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارت، فعرفه رجال ذلك المكان، فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة وأحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. إذن فقد عبر يسوع وتلاميذه بحر الجليل وجاءوا إلى أرض جنيسارت، وهناك عرفه أناس وأخبروا سكان المنطقة، فما كان من هؤلاء إلا أن أحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا منه أن يسمح لهم بلمس طرف ردائه فقط. وبالطبع لم تكن هناك قوة سحرية في رداء يسوع حتى إنك إذا لمسته تنال الشفاء، بل إن حوادث الشفاء التي جرت إنما حدثت جميعها بسبب إيمان هؤلاء الأشخاص. وقد عبر هؤلاء عن إيمانهم بيسوع المسيح من خلال لمس ثوبه، فقد كان لديهم إيمان بأن الله القدير قادر على شفائهم إن أراد. وأعتقد أننا جميعا نندرج تحت هذه الفئة التي تؤمن بالله، فنحن نعلم أن الله الخالق قادر على كل شيء. لذلك عندما يصاب أحد بمرض ما فإنك تقول له: الله قادر على شفائك. وعندما تذهب إلى أحد المستشفيات وترى المرضى الذين أعلن الأطباء عجزهم عن مساعدتهم طبيا، فإنك تعلم في قلبك أن الله العلي قادر على شفائهم وأنه قادر على القيام بمعجزة ما. لكن لابد من تفعيل هذا الإيمان بأن نقول لهؤلاء الأشخاص: أنا أؤمن أن الله القدير سيشفيك الآن. وعندما يكون لدينا إيمان كهذا سوف نختبر لمسة الشفاء من يد الله الحنان. لهذا يمكننا أن نرى أن هؤلاء الأشخاص عبروا عن إيمانهم وفعلوه من خلال لمس هدب ثوب يسوع. بعبارة أخرى، فقد كان كل منهم يقول في ذهنه: أنا أعلم أني حين ألمس طرف ثوب يسوع سأنال الشفاء. وهذا يعني أن إيمانهم لم يكن من النوع السلبي الذي يكتفي فيه بالقول: أنا أعلم أن الله قادر على فعل ذلك. فقد كان إيمانهم فاعلا، لأنهم آمنوا حقا أنهم إن لمسوا هدب ثوب يسوع فسينالون الشفاء. وهناك العديد من الأمور المشابهة في العهد الجديد، فقد عبر الناس عن إيمانهم بيسوع المسيح بطرائق عديدة، وقد كانت هذه الطرائق تمثل نقاط اتصال إيمانية إنجاز القول. ففي إحدى المرات غطى يسوع عيني رجل أعمى بالطين وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. إذن فقد آمن الرجل الأعمى أنه في اللحظة التي سيغتسل فيها في تلك البركة سينال الشفاء. وقد كانت تلك هي نقطة الاتصال التي عبر فيها عن إيمانه تعبيرا عمليا وتطبيقيا. وفي الأصحاح الخامس من سفر الملوك الثاني في العهد القديم نقرأ أن نعمان كان رئيس جيش ملك أرام، وقد كان نعمان مصابا بالبرص. لذلك عندما جاء إلى النبي أليشع ليشفيه، أرسل إليه أليشع رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. وعندما فعل نعمان ذلك رجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. وقد كانت طاعته تلك هي نقطة اتصال التي عبر فيها عن إيمانه تعبيرا عمليا أيضا. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 في العددين 11 و12: وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 5 من 14 و16: وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. في ضوء ما قرأناه الآن من الواضح أننا بحاجة إلى إطلاق إيماننا والتعبير عنه تعبيرا عمليا لكي يصير فاعلا في حياتنا. وننتقل الآن إلى الأصحاح 15 والعدد الأول من إنجيل متى، إذ نقرأ: حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم. وبالطبع فقد قطع الكتبة والفريسيون مسافة طويلة من أورشليم إلى الجليل كي يتحدوا يسوع، وقد كانت الرحلة من أورشليم إلى الجليل تستغرق أسبوعا كاملا، ومع ذلك فقد تحملوا مشقة السفر وجاءوا وقالوا ليسوع: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. نحن نعلم أنه كانت لدى اليهود شريعة مكتوبة، لكن إلى جانب الشريعة المكتوبة فقد وضعوا مجموعة من التقاليد الشفهية، وفي كثير من الأوقات كانت هذه التقاليد تطغى على الشريعة المكتوبة. وما من شك أن التحرر من التقاليد ليس بالأمر الهين، لكن يسوع لم يكن يخضع للتقاليد ولا عبدا لها. كذلك كان لدى اليهود تفسيراتهم الخاصة للشريعة، والتي شكلت مع مرور الوقت تقاليدهم المتوارثة. لذلك فقد طرح الكتبة والفريسيون السؤال التالي على يسوع: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. وينبغي أن ندرك أن كلامهم هذا لا يعني أن تلاميذ المسيح كانوا مهملين في نظافتهم، لكن وفقا للتقاليد كانت هناك أمور كثيرة قد تجعل المرأة نجسا أو غير طاهر، لكن هذه النجاسة هي نجاسة طقسية. وإن كان المرء نجسا طقسيا فلا يمكنه دخول الهيكل. ومن الأمور التي تجعل المرأة نجسا طقسيا هو أن يلمس شيئا نجسا، فإن لمست شيئا نجسا فإنك تتنجس، وإن لمست شيئا لمسه شخص نجس فإنك تتنجس أيضا. وقد كان اليهود ينظرون إلى الأمم، أي غير اليهود، على أنهم نجسين. وبحسب التقاليد اليهودية، إذا كان أحد الأمميين يسير في طريق ترابي فإن التراب الذي لمسته قدماه قد تتنجس، وإذا سار يهودي على التراب نفسه فإنه يتنجس، لأن أمميا نجسا قد لمسه ونجسه. وكانت هناك أطعمة معينة تجعل المرأة نجسا، لذلك فقد كان الاغتسال أمرا مهما جدا لدى اليهود وجزءا من تقاليدهم، وكانت هناك طرائق محددة للاغتسال والتطهر من النجاسة، وينبغي لك أن تفعل ذلك قبل أن تلمس الطعام. فإن لم تغتسل بالطريقة التي حددها هؤلاء فإن طعامك يصير نجسا، وعندما تأكله فإنك تصير نجسا لأنك أكلت طعاما نجسا. إذن فقد كانت هناك طقوس تقليدية للاغتسال لدى اليهود، فقد كان ينبغي سكب الماء على اليدين وهما في وضعية معينة بحيث تكون الأصابع متجهة إلى الأعلى، وحينئذ ينبغي أن يسيل الماء على الذراع باتجاه المفصل دون أن يعود إلى الأصابع، لأن الماء يكون قد صار نجسا، ثم يعاود الغسل والأصابع متجهة إلى الأسفل، وأخيرا يتم تطهير كل يد بفركها بقبضة اليد الأخرى للتخلص من أي آثار للنجاسة. وبالطبع كان ينبغي لليهودي أن يحرص على عدم ملامسة ماء الاغتسال لملابسه لئلا تتنجس. ونرى هنا أن تلاميذ المسيح كانوا يتناولون الخبز ويأكلونه دون القيام بهذه الغسلات الطقسية، وهذا هو ما أراد الكتبة والفريسيون أن يسألوا يسوع عنه عندما قالوا له: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. وفي الحقيقة أنه ما من آية في الكتاب المقدس كله تقول أنه ينبغي للمرء أن يغسل يديه بطريقة معينة. لذلك فقد كان يسوع مستعدا لمجاوبتهم وإفحامهم. إذن ها هم الكتبة والفريسيون يتهمون تلاميذ يسوع بالتعدي على تقاليدهم لأنهم لم يكونوا يمارسون الغسلات الطقسية قبل أن يأكلوا الخبز. والآن لنستمع إلى رد السيد المسيح عليهم كما جاء في إنجيل متى العدد 3 من الأصحاح 15. فأجاب أي يسوع وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ وهذا يدعونا إلى الحذر الشديد، فحتى في الكنيسة قد نقع في فخ التقاليد التي تتعارض مع وصايا الله الحي المعلنة في الكتاب المقدس. ونرى هنا أن الكتبة والفريسيين تهموا تلاميذ المسيح بالتعدي على تقاليدهم، لكن يسوع واجه الكتبة والفريسيين بأمر أخطر بكثير، ألا وهو التعدي لا على التقاليد التي هي من وضع البشر، بل إنهم تعدوا على وصايا الله الحي القدوس بسبب تقاليدهم البشرية. ويتابع يسوع قائلا في إنجيل متى الأصحاح 15 من العدد 4 وحتى 6: فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني، فلا يكرم أباه أو أمه، فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم.
إن الكثيرين منا يجدون متعة في أنماط العبادة والخدمة التي نقوم بها في كنائسنا، لكن كما حذرنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن كنائس عديدة تركز كثيرا على حفظ التقاليد الكنسية إلى حد أنها نسيت دعوة الله الحي لها. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث تفسيره لإنجيل متى. لذلك أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في الحلقة القادمة. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
من السهل علينا أن نثبت أعيننا على ظروفنا وعلى الأمواج العالية التي قد تغرقنا، لكن عندما نبدأ في التفكير في مشكلاتنا والموقف الذي نحن فيه سوف نبدأ بالغرق. فكل واحد منا لديه متاعبه ومشاكله التي قد تغرقه، لذلك ينبغي لنا أن نثبت أعيننا على الرب الذي له سلطان على البحر وعلى الأمواج وعلى الرياح. فطالما أن عيوننا مثبتة عليه فيمكننا أن نتخطى كل المحن والتجارب والأوقات العصيبة في حياتنا.
أنظارك في وحمولك سبها عليك،
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.